السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في كتابه في جامعه في كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في جر ذيول النساء. ذيول النساء، الذيل ذيل الثوب، آخر الثوب، والذي هو طبعا من إلى جهة الرجل. فإذا كان الإنسان الرجل جر ذيله خيلا أو أدم أو بغير خيلا متشبها بالمختالين، فنقول في كل حال يكون حرام عليه. كذلك هل إذا كانت المرأة جرت ذيلها هل يكون حراما عليه؟ بل مطلوب منها بالعكس، لأن الحكم فيها غير حكم الرجال في هذه المسألة. ولذلك لما ذكر الإسبال وجر ذيل الرجل خيلة ناسب أن يذكر جر ذيول النساء ما حكمه. قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو حسن بن علي الخلال الحلواني ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام صاحب المصنف أنه قال: أخبرنا معمر معروف ابن راشد عن أيوب السختياني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا التعبير من التعبير على الذنوب الكبيرة، على الذنوب الكبيرة، عدم النظر نظر الله تعالى إلى الشخص لفعله ولعقيدته، فهذا لا شك أنه من الكبائر. فمن جر ثوبه خيلا، فإذا لم يجر خيلا قلنا إن شاء الله أنه العلماء حرموه، وقد يكون ذنبه أقل لا شك فيه بدون خيلا، لكنه لا يقال إنه حلال له أن يجر ذيله ويدعي أني لا أجره. هذا الدعوة نفسه يدل على أنه خيلا. طيب، إذا كان فيه شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا أجر ذيلي لكن ليس للخيلاء. معناه أن في نفسك الخيلاء وكبر، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه فإن زاد فإلى الكعبين. فمعناه أنك تكبرت على حديث رسول الله، فذنبه لا شك أنه كبير أيضا، ويكون حرام عليه جر الذيل مطلقا، سواء كان خيلا أو عدم خيلا. أما إذا كان الإنسان يسترخي كما كان يسترخي يذكر عن أبي بكر أو في أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مستدق، كما ذكر الإمام أحمد في مسنده وكذلك في فضائل الصحابة، كان مستدق الوركين، فكان يسترخي إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست من الذين يجرونه خيلا، يعني لست تقصد هذا، إنما يعني يسترخي من عند نفسه، فهذا معفو عنه. لكن الشخص يطيل أو يخيط من الخياط ذيلا طويلا، فهذا لا شك أنه فيه خيلاء أو كبر، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ذيله خيلاء ولم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة، أنا أريد أسألكم، لماذا قالت أم سلمة من جر ذيله؟ لماذا؟ هل يدخل فيه الرجال والنساء؟ نعم، الخطاب كلمة من وما للعموم، من للعواقل للعقلاء وما لغير العواقل وبالعكسيات. فهنا دل على أن العموم يدخل فيه الرجال والنساء، إلا ما استثنيت النساء من الرجال. فهنا حق لها وهي صاحبة اللغة العربية من سناجة العرب. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذويلهن؟ من هذا للعموم يشتمل الحكم علينا أيضا. فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. يرخين شبرا يعني من تحت الكعبين أو من القدمين يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، يعني إذا مشت فتنكشف القدم. القدم هو فيت الذي يسمونه القدم، يعني من مفصل، من تحت مفصل الساق. إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، ذراع. وكانت النساء تجر ولا شك فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذيولهن. وضم معه الحديث الذي جاء فيه، قالت إحداهن: يا رسول الله، إنا نمر بمكان قذر، نمر بمكان نجس ويصيب ثيابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. معناه أنه سن لهن أن يجررن ذيولهن ويخفين أقدامهن أيضا، يخفين أقدامهن أيضا. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يرخين ذراعا. فالحديث على كل حال يدل على استثناء النساء، بل واجب عليهن أن يغطين أقدامهن. وهذا إذا كان يلزم أن ترخي ذيلها أكثر من شبر. لكن هل يكفي عنها هذه الجورب الذي يكون مغطيا لها قدمها؟ لا بأس إن شاء الله، إذا كان ذيلها إلى الكعبين أو ما تحت الكعبين، لكنها لا ترخي ذيلها، إنما تغطي قدميها بالجورب، فإن شاء الله يكون قد أتت بالمطلوب بهذا الحديث. نعم. هذه مسألة جعلها على كل حال، يعني قالوا أن من وجوب ستر قدمها أيضا واجب، لكن الصلاة إن شاء الله صحيحة إذا كانت ولو ما غطت، لكن صحه صلاتها، لكنها قد فات عنها شيء واجب عليها. نعم، فينبغي أن تغطي قدمها أيضا. نعم، هذا هو الذي يظهر. نعم، الله يبارك فيك. من أين الدليل عليه؟ أن النساء دائما ذيلهن، وكانت تأتي وتصلي بهذه السورة، فتكون قطعا الأقدام تكون مغطاة. وبعض العلماء، أنا أذكر أنه قال، حتى منسوب إلى مالك رحمه الله، أنه قال: إذا لم تكن على مرأة من الرجال، أما إذا كانت في غير مرأة من الرجال فجاز لها أن تكشف قدمها وتصلي، كما أنها تكشف وجهها وتصلي إن شاء الله. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هنا قال: لا، وقد عزى بعضهم هذه، فإن ليس وكأن مسلما. على كل حال، جاءت رواية عن أبي صديق الناجي، وهي رواية صحيحة، انظروا، عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. يعني كأنها يعني ذراع كامل كانت تجر من ذيولها نساء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا الشيء الذي ذكره هنا قال شارح: وأخرجه النسائي: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار، لأنه أستر لهن. كلمة رخصة التعبير والله أعلم ليس مناسب، بل واجب عليهن أن يسترن أقدامهن إذا مشينا، فليس الرخصة فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنها فهمت أن يجب على النساء أن يسترن أقدامهن، فقالت إذا تنكشف أقدامها، فقالت فإذا يرخين ذراعا، فيكون ليست مسألة الرخصة فقط إنما واجب عليها، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. ولا تزدنا جاء في بعض الروايات وهي ضعيفة، لا تزدنا على هذا، يعني زيل المرأة على شبرا ذراعا لا تزدنا على هذه الرواية، لم تثبت الرواية في هذا، لعل الأصل فيها أنه لا تزدنا عليه، لأن الحاجة قد قضيت أو حصلت له الحاجة لهم من الحاجة. الصوت هناك عالي جدا اليوم، لكن هل ينزعج الإخوان أصواتهم يصل أصواتنا صوتنا يصل ولا ما يصل؟ الإخوان يعني يسمعون ولا ما يسمعون؟ لأن الصوت في الحقيقة عالي جدا هناك. ما في أحد من المسؤولين من الإخوان أو لا يسابر فيه؟ فين هو؟ أيه أيه. لا يجي أنا أكلمه إذا كان فيه قريب. خلو لا خففه ذا الآن، خفف الله عنهم. نعم بسم الله. والحاصل على كل حال لا يزيدنا بالفعل، لا يزيدنا معناه صحيح حتى لا يكون إسراف، لأنها إذا جرت ربما يكون جر تجر أيضا خيلاء أكثر من ذراع. ثم قال حدثنا نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، ولا إسحاق بن منصور اثنان، إسحاق بن منصور بن ساهين وهو السلولي، هو هنا الكوسج، لكنه قد يكون إسحاق بن منصور في هذه الطبقة واحد سلولي وهو ثقة أيضا. قال أخبرنا عفان وهو عفان بن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن، علي بن زيد بن جدعان وهو من الضعفاء، لكن الذي يظهر لي أنه مو هو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. نعم. قال أن أم الحسن أن أم سلمة أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها، شبرا من نطاقها، النطاق غير الذيل. النطاق ما هو؟ النطاق التي تربط المرأة وسطها، ومن هنا سميت أسماء ذات النطاقين. فالظاهر أيضا لا تطيل فيها، ربما يتدلى شبرا، ليس المقصود منها أنها تربط في نفسها في شبر فقط. فهذا الحديث الحقيقة يعني هناك قالوا الحديث له طرق أخرى، قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه، أم الحسن عن أم سلمة، وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه إزار لأنه يكون أستر لهن. هل المقصود بالنطاق هنا هي التي تربط فيه؟ الله أعلم. يعني يقول الترمذي لعله فهم معنى آخر في الحديث رخصة للنساء في جر الإزار، فالمقصود بالنطاق الظاهر الإزار هنا لأنه يكون أستر لهن كما في الحديث السابق، فبهذا المعنى يكون الحديث له شاهد فيكون حسنا لغيره إذا كان غير النطاق. هنا قال عن أبيه ولا عن الحسن عن أمه؟ عندكم نسخة عن أبيه؟ أنا كل حال هو أم الحسن من هي؟ اسمها إيش؟ خيرة، خيرة، وهي من الثقات ومن خيار النساء. فأنا عن أمه الظاهر هي الرواية الصحيحة والله أعلم. انظروا هنا عن أمه عن أم سلمة، وأنا فالظاهر أنه روى هذا الحديث عن أم الحسن بواسطة الحسن، وعنها بلا واسطة أيضا. ولم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة والضعف، والرواية في الحقيقة من حيث الإسناد ضعيف من علي بن زيد بن جدعان، لكن إذا كان المعنى الذي فهمه الترمذي رحمه الله أن المقصود بالنطاق الذيل، فيكون الحديث السابق شاهدا له فيحسن لغيره. فإذا يكون للمرأة أن تكتفي بشبر إذا لم تنكشف أقدامهن، إلى تنكشف أقدامهن. والله هذا ما نعرفه. نعم، حماد ابن سلمة نفسه فيه الاختلاط، لكنه عفان ابن مسلم سمع منه قبل الاختلاط. لكن إذا كان هذا حماد ابن سلمة عن علي ابن زيد ضعفوه مطلقا، وإذا كان أنا كأن هذا شيء جديد لي تنظرون فيه، تنظر فيه بارك الله فيك. إذا كان حماد ابن علي ابن زيد ابن جدعان روايته حماد ابن سلمة عنه هل صححه؟ ولو لم يصححه لكن يكون حسن لغيره لأجل كون الحديث السابق شاهدا له. نعم، أما هذا فعلى كل حال جزاك الله خير إذا كان هذا واقع. يعني ذكر بعض الإخوان أن بعض العلماء صححوا حديث علي بن زيد إذا كان الراوي عنه حماد بن سلمة. نعم، باب ما جاء، لكن أنا في شك منه مريب، ننظر إن شاء الله. باب ما جاء في لبس الصوف. الصوف معروف، القطن معروف، وكرابيس هي الثياب التي تكون من القطن. فالصوف من صوف الدواب، من شعر الدواب يكون. فلبس الصوف هل ما حكمه؟ قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي قال حدثنا أيوب بن حميد بن هلال. حميد بن هلال الأدوي معروف من الثقات عن أبي بردة، قالت أبو بردة بن أبي موسى التابعي قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ملبد في الحقيقة إذا كان، هل كان من الصوف؟ لم يأتي فيه تصريح بهذا، لكنه كأن الإمام البخاري الترمذي ظن أن الملبد هو الصوف، من الصوف. هل أخذ من حديث آخر؟ أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت في طرق الحديث، لكن هنا يأتي الرواية الثانية. هنا كان على موسى يوم كلمه إلى آخره، هذه الرواية ضعيف جدا، فما ندري من أين أخذ الإمام الترمذي. أنا حتى يعني تعبت فيه بحثت. أخرجت لنا عائشة كساء ملبدا، ملبد بمعنى مرقع، كأنه يعني يكون ثياب، ما ثياب حتى يكون غليظا، وخاصة للبرد وغيره يستعملون. وأذكر أن هذه السجادة التي يكون من السفنج، المغاربة يسمونه لبدة، لبدة. الشيخ الهلالي رحمه الله كانت عنده، وفي البرد خاصة يصلون عليه لبدة. فالتلبيد في الحقيقة ترقيع ثوب فوق ثوب، ويكون حتى يكون غليظا، وجاء في إزارا غليظا أيضا. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هل كانت من الصوف؟ ما ظهر من الروايات أنها كانت من الصوف، إلا أنه كانت من الثياب العامة ولم تكن من ثياب الرفاهية، هذا الذي يظهر من هذا الحديث. ويبقى مسألة لبس الصوف. جاءت روايات الصحابة كانوا يلبسون الصوف، وتذكرون في من الأحاديث الصحيحة من أحاديث الجمعة أننا كنا نلبس الصوف، فإذا نزل المطر انبعثت معنا ريح كأنه ريح الضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة، أن نغتسل الناتية يوم الجمعة وقد اغتسلنا بهذا المعنى، رواية صحيحة. فالصوف كانوا يلبسون، ولعل الصوف كان أرخص لهم، محليا كانوا يبنون كما ذكروا من الصناعات التي كانت في المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه الصوف كانوا ينسجونه في المدينة أيضا من صوف الجمل وغيرها وغيرها. فعلى كل حال الصوف كان يلبس ويلبس ويلبس، لكن في هذا الزمان الظاهر أو في الزمان المتأخر الناس لأجل التخشن ولأجل التزهد زهدوا في لباس فاخر، فكانوا يلبسون الصوف للزهد ولبيان أو لإرغام نفسهم على الزهد، ومن هنا سموا صوفية. صوفية في الحقيقة هو من الصوف وليس من الصفا كما يقولون. ابن تيمية رحمه الله قد حقق هذه المسألة، قال بعضهم يدعي أن الصوفي نسبة إلى الصفا، نسبة إلى صفاء القلب أو تزكية القلب أو كذا. الصواب أنه لا يتأتى من صفا يصفو صفاء فهو صافي، ما يكون صوفي، صافي صفا يصفو، لكن صوفي نسبة إلى الصوف. فالصوفية رحمة الله عليهم كانوا يلبسون الصوف زهدا، ومن هنا على كل حال لبس إذا كان الإنسان يعني يزهد في أفضل الملابس، في من أفضل الأطعمة، من أفضل المناكح لأجل الله تبارك وتعالى، فهذا وجد فيه ناس زهاد منهم الحناد بن السري وغيرهم وغيرهم، كانوا يملكون كثيرا لكنهم يكتفون بالدون وينفقون الباقي في سبيل الله، وليس معناه أنه يجمعون ويكنزون. فهذا مطلوب لا شك فيه، جائز، لكن المشكلة صارت أن هناك جاءت طائفة سمت أنفسهم صوفية، أصحاب الحقائق وأنتم أصحاب الظواهر وإلى آخره، فجاءت فيها مخالفات كثيرة لدين الله تبارك وتعالى، وهذا أمر واضح جدا. حتى وصل الحال في هذا الزمان أن الكفار يطمعون في الصوفية، يعني في شيشان عملوا مؤتمر التصوف الصوفية، والقاتل المسلمين في الهند رئيس الهندي عمل مؤتمر للصوفية لأربعة أيام سواء للسائلين في العام الماضي في مارس، أربعة أيام دعا على نفقة الحكومة، وفيه 500 عالم من علماء العمائم الخضر حضروا وعمل مؤتمر، وهو الذي افتتح وبارك لهم هذا المؤتمر، قال إن المسلمين منذ تركوا الفكر الصوفي رفعوا السلاح، وهو يقول هكذا، منذ أن تركوا الفكر الصوفي رفعوا السلاح. فالمسألة في الحقيقة الناس يعرفون كلهم أن الدين الصحيح ما هو، يحاربون الدين الصحيح ويشجعون دين الروافض، دين التصوف وغيره، الذي هو لا شك ينبغي ألا يسمى بهذا الاسم. إن كان كلمة الزهد فهذا كلمة مباركة في الإسلام، والزهد له معنى وله حدود، وليس أنه يكون صاحب كرامات مصطنعة أقوال وألام أشياء. اليوم كنت أسمع هذا البريلويون، لعلكم تسمعون، فرقة في الهند جاءت قبل يمكن 150 سنة، كان أحدهم اسمه رضا خان، رضا خان، فيسمون رضوي أو بريلوي لأنه كان من مدينة بريلي، فيقول عن وينقل في كتابه أنا أحد منهم، يقول أنك أنت جاء يعني حماقة هذه، في الصباح جاء أحد مريديه فقال أنت زوجتك كانت في إحدى الزوجتين كانت في ناحية الغرفة، وأنت كنت مع واحدة فقط طول الليل، لماذا؟ انظروا. فقال أنا أستغرب كيف علمتم، والباب كان مغلق وكل شيء، كيف علمتم أني كنت مع واحدة والثانية ما قربت منها؟ قال هل هناك في غرفتك سرير ثالث؟ قال نعم. قال أنا كنت هناك. انظروا مثل هذه الكرامات يذكرون ويقولون المريد، ومن هنا استدل قال إن الشيخ لا يفارق المريد ولو للحظة واحدة، يعني سبحان الله. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت إنسانا يطالع في من خلل بابك افق عينه، وهذا الشيخ حاضر يرى كل ما يجري بينه وبين زوجته الله المستعان. فمثل هذه في الحقيقة هذه كلها عقائد دخلت باسم التصوف، وجماعة التبليغ بدون مؤاخذة إذا كان أحد لا يترافض أو لا ينتفض، جماعة التبليغ كل بضاعتهم في جلب الناس مثل هذه الكرامات ومثل هذه الأشياء والفضائل وغيرها. نعم الله المستعان، يعني هم الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فلان مدح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بليغة، فرأى أمير المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في كتبهم، في كتابهم الذي هو مثل الكتاب القرآن. في فرنسا كنت موجود، واحد حكى لي مسلم جديد، فقال لي أنا دائما كانوا يقرؤون فيه فضائل القرآن، فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضائل الصلوات الخمس، وفيه فضائل الحج الآخر، يقرأ دائما شهر تقريبا فضائل القرآن. فقال هو مسلم جديد، قال هذه فضائل القرآن، متى يأتي دور القرآن حتى نسمع منك نقرأ القرآن؟ فغضب عليه الشيخ، هكذا نقل، والعهدى على من قال هذا الكلام وسمع منهم. قال الشيخ الذي كان يدرسهم وصاحب البيان، هم يسمون بيان، فقال هذا أفضل من القرآن، تجد في هذا الكتاب ما لا تجد في القرآن. فالمسائل، فهم قالوا أن أمير المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أمنى فلان الرفاعي لا يأتي عندي في المدينة، أولان في مكة، فأصدر الأمر أن فلان الرفاعي في مكة جاء للحج ولا يأتي إلى المدينة. في اليوم الثاني أيضا قال أكد أمناه حتى لا يأتي المدينة. قال لما يا رسول الله؟ قال لأنه قد أنشد أو قد سنع قل وقرر صلاة في الشعر علي، لو قرأ على قبري لاضطررت أن أخرج يدي. هذه كلها بالترجمة، يعني بهذه اللفظة أخرج يدي. فجاء وهرب، ومن كراماته أنه جاء وما عرف أحد مع كل الاحتياطات وكل الحرس، جاء وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه القصيدة التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ورآها 90,000 شخص في مسجد رسول الله. هذه حماقات، يعني سبحان الله، هذه كلها أخذت من هؤلاء الذين هم يدعون التصوف وتزكية النفس بالطرق التيجانية والنقشبندية والششتية والقادرية والرفاعية الأشياء. فالإسلام بريء من هذه كلها، الإسلام مظلوم، الدين الخالص مظلوم من الناس في الحقيقة، يجب أن يرجع الناس إلى الدين الخالص، وفي كل شيء وقت ما تم الإسلام يرجعوا إليه. اليوم أكملت لكم، أحسنت بارك الله فيك. هل وجدت شيئا فيها؟ قال شعبة كان حماد بن سلمة يفيدني أن محمد بن زياد، هذا محمد بن زياد ليس يزيد علي بن زيد بن جدعان. قال أبو حاتم حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من حمام، وهو أضبط الناس وعالمه بحديثهما بين خطايا الناس، وهو أعلم بحديث علي بن زيد بن عبد الوارث. قال ابن رجب حديثه عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له يأتي عكسه. وقال عن حماد أن أثبت الناس في من أثبت الناس في شيوخي الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، وهذا هو عم محمد بن زياد. علي بن زيد بن جدعان قالوا حماد بن سلمة أقوى الناس فيه، لكن تجد قول العلماء عامة فصل في أقسام حماد بن سلمة، هذا نقلته. تهذيب التهذيب أطلقوا الضعف عليه مطلقا. على كل حال عدة العلماء، وبعضهم قال إنه أقوى الناس فيه أو أقوى من الثقات، قالوا إذا كان هذا على كل حال لكن قول أكثر العلماء على تضعيفه مطلقا، فإذا يكون هو حديثه ضعيفا والله أعلم. فهنا على كل حال هو الإمام البخاري رحمه الله، إمام الترمذي بوب باب لبس الصوف، لكن هذا الحديث لا يدل على أنه كان من صوف، إنما كان طبقتين قل هكذا ملبدا مرقا بعضها مع بعض، يعني تدفية مثل هذه الثياب، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، ولكن أنا ما وجدت في طريق من طرق الحديث أنه كان من الصوفي، كان من الصوف. يأتي الحديث الثاني الذي فيه صوف لكنه ليس بصحيح. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا خلف ابن خليفة وهو ثقة لكنه اختلط بأخرة، عن حميد وهو حميد ابن عطاء أو حميد ابن علي وهو ضعيف كما هو معروف، وخلف ابن خليفة اختلط، هذه علة ثانية، وهو حميد العارج، عن عبد الله بن الحارث وهو عبد الله بن الحارث المكتب ثقة، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف. كمة صوف يعني قالوا قلنسوة، القلنسوة كمة، اي نعم، وسراويل صوف يعني كله كان من صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، لا في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ثوبه موسى عليه السلام. لكن تأتي المسألة، ما حكم لبس الصوف إذا كان الإنسان الصوف يكون في أيام البرد؟ هذا من الأشياء الترفه، ما هو كذا؟ لكن عامة الأحيان الذين يلبسون وليس للترفه، إنما هو لأجل التخشن والزهد، فهذا هو يكون مذموما في الحقيقة. كل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن سرف أو مخيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفا بالحرير وغيره، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فأشياء كثيرة على كل حال ابتدعوا في دين الله، فهؤلاء الصوفية خاصة سواء لبسوا الصوف أو لم يلبسوا، لكن أسسوا دينا ليس من دين الله تبارك وتعالى، وجعلوا فيه أشياء سبحان الله مخالفة لدين الله عز وجل. فرهبانية الآن موجودة إلى الآن في المسلمين، ولا تعرفون أن يخرج واحد منهم إلى جبال هملايا ويعيش في ما بين الوحوش. أحد العلماء الكبار لو سميته وله كتاب معارف الترمذي، ايش اسمه؟ معارف في شرح سنة الترمذي، كتاب كبير جدا محدث، لكن يذكر عن ابنه بنفسه أن والدي كان من الكبار المتصوفة، وكان قد خرج إلى الغابة 40 يوما، لم يكن يأكل إلا من الثمار التي يحصل أو من ورق الغابة، وإذا جاءه الخوف من الوحوش، هذه كلمة يعني إصطلاح خاص عندهم، التفت إلى قلبه فيذهب عنه الخوف. ما أدري إيش معنى التفات إلى القلب، يعني كأنه التفت إلى قلبه فيذهب عنه الخوف. هذا كتب هو بنفسه وسيدي ووالدي وشيخي، نعم، لما مات والده كتب هذا وموجود عندي. فالحاصل على كل حال نقول يعني كل هذه من الأشياء إذا كان يعتقد أن هذا هو الصحيح في دين الله تعالى، ويلبس الإنسان الصوف فقط ولا يأكل ولا يشرب، وكان يأكل يعني 4 رز في يوم واحد، بس 4 حبات رز في يوم واحد، كل هذا مما لا يجوز في حال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك نقول باب ما جاء في العمامة السوداء. أولا العمامة ثم العمامة السوداء. قال حدثنا محمد بن بشر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد العارج. وحميد هو ابن علي وقيل حميد بن عطاء كما ذكروا في التفصيل الكوفي. قال سمعت محمدا يقول حميد محمد يعني الترمذي يقول سمعت محمدا يعني الإمام البخاري يقول حميد بن علي العارج منكر الحديث. وحميد بن قيس العارج المكي صاحب مجاهد ثقة والكمة القلنسوة الصغيرة يعني كانت على موسى عليه السلام كمة صوف أي قلنسوة هو الذي يوضع على الرأس وخاصة إذا كانت عالية يسمونه قلنسوة. نعم. باب ما جاء في الإمامة السوداء. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نعم قال عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. جاء هكذا. وتذكرون في رواية البخاري ماذا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه مغفر وعلى رأسه مغفر مغفر. فجمع العلماء قالوا المغفر لعله يكون فوق العمامة المغفر ليكون يحتفل المغفر يكون غفر بمعنى ستر مغفر الرأس وخاصة المقاتل يستعمل إذا جاء السهام وإذا جاء السيف وكذا فيتقي به مثل الدرقة الذي يتقون به. فهنا وعليه إمامة سوداء الرواية الصحيحة وجمعا بين الروايتين الذي جاء فيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأس المغفر قالوا لعل الإمامة كانت تحت المغفر والمغفر فوقه. فجاز أن يكون للإنسان إمامة سوداء إمامة سوداء. والنبي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس دائما إمامة سوداء؟ في شمائل الترمذي برواية صحيحة كانت عليه إمامة دسماء هكذا. دسماء أول أنها هي كأنها قريب من السواد صار لأجل استعمال الزيت من النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان. لكن ما دام جاء التصريح وهي في رواية مسلم وغيره كانت عليه إمامة سوداء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه الذوابة الذي يكون ذوابة شيء منها يكون على الكتف بين الكتفين صلى الله عليه وسلم. الرواية الصحيحة لا شك أن من لباس النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمامة وكان صلى الله عليه وسلم يتعمم هي سوداء. وفي بعض الروايات جاءت إمامة بيضاء. وكم كان طولها وكذا السيوطي له كتاب إيش خاص في هذا وهو بنفسه ذكر لم أجد في ذكروا طوله لم أجد في حديث صحيح طول إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال عشرة أذرع طويل جدا والناس كانوا في قلة فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتيسر له؟ هذا لا يكون حتى للإخوان السودانيين في هذا الزمان ولا يكون إخوان السودانيين يمكن يكون 10 أذرع. ومن هنا أخذوا على كل حال الناس أفغانيين خاصة الآن ربما يكون خف على أمر لكنهم سمعنا منهم أنه إذا كان الرجل لا يتعمم على رأسه عمامة على قدر كفنه فليس برجل وإنام. فكانوا يعني يأخذون حتى إذا قتل يكفنون ويدفنون فيه. الحاصل على كل هذه الروايات ما جاءت ياتي الكلام من المصنف فيه شيء جيد. باب في صدر العمامة بين الكتفين. الرواية أول شيء في صحيح مسلم وغيره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حريث يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. ثم قال هذا حديث حسن حديث جابر قال وفي الباب عن علي وعمر بن حريث وابن عباس وركانه قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حد باب في سدل العمامه بين الكتفين اي ارخاها ذوابه شيئا ما بين الكتفين. قال حدثنا هارون ابن اسحاق وهو هارون ابن اسحاق ابن محمد وهو صدوق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني. يحيى بن محمد المدني هذا صدوق لكنه يخطي في بعض الاحيان. عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم صدل امامته بين كتفيه بين كتفيه ليس من امامه. اذا كان بين الامام بعض الناس يجعل الامام وهذا ليس بين الكتفين انما يكون على صدره لكن بين الكتفين يكون من وراءه فصدل امامته بين كتفين. قال نافع وكان ابن عمر يصدل نعم يصدل امامته بين كتفيه. وقال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما قاسم محمد بن أبي بكر وسالما مولى ابن عمر يفعلان ذلك يعني كأنهم أخذ بعضهم من بعض من النبي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر نافع نعم القاسم وسالم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. يقول هنا هذه المحنكة ما يعني ما ذكروها الظاهر في سنة وراء من وراء بين كتفي ذوابة أي نعم. وبعضهم قال أنه كان يغرز فوق هذا الناس يفعلون مو كذا يعني كأنه يكون فوق وبين كتفيه لا يطلق عليه بين كتفيه إنما بين كتفيه يكون يرخي ويسدل والصدل لا يكون إلا أنه يتعلق. فالحاصل أن هو الذي يسمى الذوابة كانت في يمامة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال وقد ورد بحث مفيد قال وقد ورد في إرخاء العذبة عذبة يسمى عذبة هي الطرف عامة طرف أي شيء عذبة اللسان عذبة الصوت من طرف الصوت. نعم. فإرخاء العذبة أحاديث الأنواع فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين انظروا كحديث الباب وحديث عمرو بن حريث الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وتقدم لفظه هناك وحديث الحسن بن علي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه أخرجه أبو داود. نعم. وأيضا وحديث عبد العالى بن عدي أخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عن عبد العالى عن أخيه عبد العالى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال هكذا فأتموا لكن هذا الحديث ضعيف. وحديث عبد الله بن ياسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى على كتفه اليسرى هذا أيضا ضعيف لم يصح. هذه كلها روايات ضعيفة ومنها ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه كحديث عبد الرحمن بن عوف أن عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا ضعيف لم يصح. عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذا مثل هذه. وفي رواية النافع عن ابن عمر قال عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف بعمامة سوداء كرابيس يعني من القطن وأرخاها من خلفه قدر أربعة أصابع وقال هكذا فأتم. وحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تم أرخى إمامته بين يديه ومن خلفه. هنا المشكل، كيف يكون بين يديه ومن خلفه؟ الطرفان كيف يكون؟ إذا كان هي في الغالب ما أدري، الإخوان اليمنيين يعرفون يربطوا كيف. فإذا كان ترك شيء على انظر، ويعني هو جعل بين يديه ومن خلفه أيضا، يعني مرة هكذا ومرة هكذا، أم في وقت واحد بين يديه وبين خلفه؟ يعني قد يكون بين يديه يترك من هنا يأتي به ويرخيه هكذا، هذا من خلفه، لكن في الوقت الواحد يكون من أمامه كيف؟ ربما يكون هذا على كل حال لم أفهم، أنا أردت أن أفهم لكنه لم أفهم، والحديث ضعيف على كل حال، وحديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم نام، فكل هذه الأحاديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يدل على إرخائها على الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه. هذه أيضا في يفتح سنة، وهذه رواية ضعيفة جدا، يفتح سنة أنه إذا كان أحد أصد إليه الأمر فيعمم له ولي الأمر عمامة، قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي له من جانبه الأيمن نحو الأذن إلى هذه الجهة، يعني كأنه يأتي به من وراء ويرخي أمامه. وهذه الرواية ضعيفة جدا. وقد استدل على جواز ترك العذبة أي ترك الطرف. ابن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وابي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء وبدون ذكر الذوابة، قال فدل على أن الذوابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، انتهى. وفيه نظر، إذ لا يلزم من عدم ذكر الذوابة في الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل بها على أنه لم يكن يرخي الذوابة دائما. وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وصحيح هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين. قال العيني في العمدة، قال شيخنا زين الدين أي العراقي، ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة، أو المراد سدل الطرف الأعلى؟ إيش معنى سدل الطرف الأعلى؟ يعني لعله يكون يعني يغرز، كما يفسر لنا سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه، يغرز من فوق فيكون عاليا، وهذا يفعله ناس كثيرون، يعني بهذه الصورة يكون عاليا ولا يكون يمين أو شمال شيء. نعم، على كل حال هذه الأحاديث كلها يدل لا شك أن الأحاديث ثبتت على سنية العمامة. فإذا كان الإنسان يعني يعتم حبا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. وكأن سمعت في دروس أردو الناس الذين عندهم هوى في مخالفة العلماء في السعودية وغيرها، غير هؤلاء ما يعملون بالسنة، هذه غترة ليس السنة، ليش ما يهتمون عمامة؟ فهل العمامة أو لباس النبي صلى الله عليه وسلم إزار ورداء واجب للإنسان؟ لا، لكنه إذا لبس حب النبي في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حتى الإزار والرداء إن شاء الله جائز في بعض الأحيان، بشرط ألا يكون هناك لباس الشهرة أيضا كما قيد العلماء. نعم، فالعمامة من هذا المعنى على كل حال، الإمامة سنة لا شك فيه، لكنه ليس بواجب، ولم يكن جميع الصحابة يتعممون كما جاء في الروايات، يعني يدل على هذه. فالعمامة الآن العزبة إما أن يغرزها من فوق أو يتركها، أكثر الروايات جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرخيها ويسدل الطرف من الأسفل، فيكون سدله بين الكتفين شيئا ما، لا يكون طويلا، بعضهم يطول أيضا، وذكروا هنا يعني بعضهم يطيل إلى ذراعين إلى أن يصل إلى مؤخرته، هذا قد يكون فيه إسراف وليست فيه سنة في الحقيقة. نعم. ذكر هنا أيضا قال كم كان فائدة أخرى، قال السيوطي في الحاوي في الفتاوي، له رسالة صغيرة له باسم العمامة في الحاوي في الفتاوي، رسائل كثيرة تعرفون للسيوطي. أما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث، يعني كم كان طول العمامة. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن السلام ابن عبد الله بن السلام قال سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم، قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها عذبة بين كتفيه. يعني هذه طريقة الربط كيف يكون، يعني يدير ويدير حتى ويغرز ويخرج الطرف من تحت الطيات، من تحت الطيات ويتركها بين كتفيه، هذا تصويره. انظروا، قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذوابة بين كتفيه، فيكون من تحت غرز. الذي وجدنا ناسا هم من أول يتركون شيء، كيف يربط لنا أحد الإخوان، يعني من أول يتركون هكذا تحت شيء ثم يلفون عليه وليس في الأخير يغرز ثم يخرج، يعني هكذا. على كل حال المسألة كلها سهل، أيما يتيسر له الإنسان يكون والله أعلم جاز له، لكن هنا يصور لنا بأنه يكون يغرز من تحت الطيات ويرخيها بين كتفيه، هذا سهل ولا كيف؟ من أول ذوابة، يعني يجعل أول شيء هنا ثم يلف عليه كله، لكن هنا الصورة التي ذكر، وهذا حديث صحيح، قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، يبدو أنه بعد الإدارة يغرز الطرف آخر شيء من هنا ثم يخرجه من تحت الطيات إلى وراء، هذا هو الذي يصور هنا والله أعلم. يقول ويرسل له لها ذوابة يغرزها من ورائه ويرسل لها ذوابة بين كتفيه، هل هذا الغرز موجود بين الناس؟ هذا صحيح، وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو عشرة أذرع هكذا قال، والظاهر أو فوقها يسير. قال الشوكاني رحمه الله لا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز إرسال الذوابة، فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث. يعني كان يقول لم يثبت أن طول العمامة كانت 10 أذرع أم 4 أذرع أم 5 أذرع، لم يثبت في هذا شيء في الحقيقة. انظروا، قال في المرقات، قال الجزري قد تتبعت الكتب، وهذا هو طريقة التتبع والاستقراء، قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت 7 أذرع والطويلة 12 ذراعا، ذكره القاري. لكن هذا أيضا ليس له دليل في الحقيقة. قلت الشارح يقول لابد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا من الذراع أن يثبته بالدليل الصحيح، وأما الادعاء المحض فلا يكفي. نعم. ثم قال أيضا من أدب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة إلى آخره. فائدة أخرى، لم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا، وفي كل ما جاء فيه فهي إما صحيحة، وكل ما جاء في ما ضعيفة أو موضوعة، فمنها ما رواه القضائي والديلمي مسرد الفردوس عن علي مرفوعا العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب والاحتباء وحيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه. هذا الحديث ضعيف على كل حال. علي وحديث عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم، هذا أيضا ضعيف أو منكر. منها ما رواه صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا إمامة، وجمعة بإمامة تعدل 70 جمعة بلا إمامة، هذا موضوع كذب. نعم، على كل حال، فإذا يتلخص لنا أن العمامة لا شك أنها كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اختلف العلماء هل هي من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من عادة العرب، ولا شك أن عادة العرب كانت هذه موجودة، وحتى يأتي ذكر إمامة أبي جهل وأبي لهب وغيرهم يأتي ذكرها. فلذلك العلماء قالوا هذه من العادة، لكن نقول أي عادة كان اعتادها صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها فهو يوجر عليه إن شاء الله، ولا يقال إن العمامة هي الواجبة أو شيء من هذا النوع. هي صلى الله كانت قد وجد قومه كانوا يلبسون، لبس صلى الله عليه وسلم ثم وترك أيضا لبس الإمامة صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات ذكر العلماء. فالإمامة إذا كان استعملها الإنسان أو يستعملها، هناك بدعة في الهند تركها أهل الحديث. بدعة إيش؟ يعني لما نبهوا، لأنهم وجدوا المتخرج من المدارس الدينية الشرعية كانوا يعممون له ويشترون لهم عمائم، وكانوا يعممون لهم، معناه أنه أخذ شهادة عالية الآن، وحق أن يكون داعيا، حق أن يكون مفتيا، حق أن يكون كذا وكذا. هذه كانوا يعملون سنة طويلة، يعني من مدة طويلة، يذكر من زمن الشاه ولي الله الدهلوي من قرن ونصف إلى ما بعده. بعده الآن يوجد في بعض مدارس غير أهل الحديث، أهل الحديث تركوا، قالوا ما دام ليست هي سنة فتركوه لما نبهوا. أشياء كثيرة بفضل الله تعالى، لأنهم منهجهم الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور لا ينبغي أن نجعل سنة. نعم، فالعمامة سنة، وإذا ترك الإنسان فلا يلام. لماذا يترك؟ فينكت أهل الهند وباكستان على السعودية وعلى علماء السعودية أن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون كل الحب في العمامة، زيادة عليه عمامة خضراء ولباس أخضر وكذا يتبول فيه كل شيء، يقول لأن قبة الخضراء هذه نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. تجدون بعض الناس يأتون ويلبسون لباس أخضر خالص. كل هذه على كل المسائل عاطفية وليست دينية. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. الكراهية هنا مستعملة بمعنى تحريم على ما يدل تدل الروايات. والخاتم والخاتم، خاتم اسم آلة وخاتم اسم فعل، وكانوا يختمون به على الرسائل. قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين ثقات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي، وليس القسي، لباس القسي نسبة إلى قس قرية من مصر كانت تأتي منها الحرير أو لباس الحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. هذه واضحة جدا. ولباس المعصفر قلنا أن لونه يكون ما بين أحمر وأصفر، هذا بالخصوص يكون منهيا عنه. أما إذا كان أحمر قانيا إن شاء الله فقد ثبت بما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، ثم قال باب حدثنا يوسف بن حماد المعني، هكذا المعني يعني نعم. قال حدثنا حماد يوسف بن حماد المعني ثقة البصري أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنا بالطياح، أبو الطياح اسمه يزيد بن حميد أبو الطياح ثقة، قال حدثنا حفص الليثي. حفص الليثي هذا من التابعين، لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، وروى عنه عدة أشخاص، ويكون حديثه إن شاء الله حسنا لذاته وصحيحا لغيره إذا كان يعني وافقه. قال أشهد حفص بن الليثي قال أشهد على عمران بن حسين الصحابي أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. يقول الأخ ما ضابط الشهرة في اللباس لو لبس إلى نصف الساق؟ بعضهم يقول هذا من الشهرة. إن شاء الله الشيء الذي ثبت في السنة لا رأي فيه لأحد بالشهرة وغير الشهرة. بارك الله فيك. نحن هناك إحياء السنة، إذا كان الإنسان يأخذ السنة فلا يستحي من الناس، وهذه كلها قد تكون من الاحتيالات لهذا العمل عمل بالسنة. إذا لبس إن شاء الله فيكون محيا للسنة، والله أعلم بنيته الذي يقصد به. ما هي نصيحتكم لمن يسارعون بنقل الأخبار ويلبسون ويسببون إغارة الصدور وإغارة الصدور؟ لا شك في أن هذه الآن على يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والخبر لا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإذا كان خبر يفكر الإنسان أن هذا في نشره قد يكون ينال هذا الشيء من الذي أخبر عنه، ولو كان من كلامه ربما هو يعني يرجع عن هذا الكلام ويحس خطأه وكذا. فلا ينبغي الشباب الآن خاصة في مواقع آلات التواصل هذه، سبحان الله، أسرع الناس نشرا لمثل هذه الأشياء، ينبغي أن يتركوا لا يأثموا بإيذاء الناس. هل على قيد الحياة هل يجوز العمرة؟ هل شخص على قيد الحياة وقد كلف أحد أقاربه لحيث عدم التصريح؟ على كل حال إذا كان الإنسان والحمد لله حي يسعى ويجري ويمشي بالصحة فلا يجوز تجوز العمرة وهو على قيد الحياة، إلا إذا كان إنسان قد مرض مرضا، في الغالب التجربة تدل على أنه لا يعيش طويلا وربما لا يقوم من هذا المرض، فجاز له أن يعتمر عنه. هل نعم حكم الكتابة في ورقات المصحف سواء في الحامش أو في وسط الصفحة؟ إذا كانت النسخة ملكا لك ملكك الله تعالى وأنت تريد أن تكتب فيها فوائد لتحفظ لا بأس فيها، أما المسجد الحرام فهو للكتب هذه أو المصاحف موقوفة للمسجد الحرام، فلا ينبغي أن تكتب. إذا كنت متدبرا القرآن وظهرت لك، أنا دائما أوصي الإخوان أنه يقيد خطرات هذه إذا كان ويعرض على من استنباطات على من يعرفون عن فيه الخير، فيكون عندهم ورقة دائما. رأيت للشيخ المعلم رحمة الله عليه قد عاش محققا في الهند 30 سنة، كم حققوا، رأيت له دفاتر صغيرة دائما الظاهر كانت تكون في جيبه، فائدة المسألة كذا، انظر تفصيله في كذا، المسألة كذا، وسبحان الله كأنه يتوضأ عليه وسقط عليه مويه وكذا، هذه كلها فاستدللت منه 2 أو 3 مثل هذه في مكتبة الحرم، إن لم يكن سرق فهذا رأيته قبل أكثر من 20 سنة. في الحقيقة كان المعلمي الذي كان هو مدير المكتبة في الأخير كان يحتفظ به. فدائما القيد تقييد العلم مهم جدا، فإذا كنت تريد أن في الحرم وأنت جالس خلي ورقة عندك إن شاء الله تقيد عليه ولا تكتب على المصاحف، لكن إذا كان مصحف أنت ملازم له وتطالع دائما في البيت فاكتب بحيث لا يشوه المصحف الكريم. نعم. ما حكم إلقاء المواعظ كل يوم بعد صلاة العصر خلال أيام شهر رمضان إن شاء الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة، يعني كان يتحين الفرصة، والآن الفرصة كل يوم يعني كأنها تلزم إخوان جدد يحتاجون إلى مسائل، وخاصة في المسجد الحرام إن شاء الله يأتي أحد يسأل اعتمر أخطأ فيه أو توضأ وصلى إلى آخره، فإن شاء الله لا تقل إنه لا ينبغي القوائل المواعظ، هذه الدروس والمواعظ إن شاء الله في مسجد الحرام ينبغي أن يكون يكثر. نعم، حتى في البلدان الأخرى أيضا الناس يحتاجون إلى العلم وقلوبهم متجهة للعلم، فالذي آتاه الله العلم الصحيح يجب أن يجلس كل يوم كل يوم صباح مساء إذا كان فرغه الله تعالى. نعم، حتى يفيد الناس، لأن الناس في الحقيقة الجهل فيهم كثير والعلماء قليلين، فإذا كان يقول لا أجلس إلا في يوم كذا وكذا فهذا ليس بصحيح في الحقيقة، ليس عليه دليل للمنع يعني، والأصل فيه يجوز إن شاء الله.